لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: أود من خلال هذا التعليم أن نوجه نظرنا إلى جانب أساسي آخر من حياة يسوع، أي إلى شفاءاته. لهذا السبب أدعوكم أن تضعوا أمام قلب المسيح أكثر الأجزاء مؤلمة أو الهشة في حياتكم، تلك الأماكن في حياتكم التي تشعرون فيها بأنكم عالقون معترضون، لنطلب من الرب بثقة أن يسمع صرختنا ويشفينا. تابع البابا ليون الرابع عشر يقول: إن الشخصية التي ترافقنا في هذا التأمل تساعدنا لكي نفهم أنه لا ينبغي علينا أبدا أن نفقد الرجاء حتى عندما نشعر بالضياع. إنه بارتيماوس الأعمى والمتسول الذي التقاه يسوع في أريحا. إن المكان مهم، يسوع هو في طريقه إلى أورشليم، لكنه يبدأ رحلته إذ جاز التعبير من العالم السفلي في أريحا، وهي مدينة تحت مستوى سطح البحر. إن يسوع في الواقع بموته قد ذهب ليستعيد آدم الذي سقط إلى الأسفل، والذي يمثل كل واحد منا. أضاف الأبولقدس يقول: إن بارتيماوس، يعني ابن تيماوس، إنه يصف ذلك الرجل من خلال علاقة، ومع ذلك فهو وحيد بشكل مأساوي. غير أن هذا الاسم يمكنه أن يعني أيضا ابن الشرف أو ابن الإعجاب، وهو بالضبط عكس الوضع الذي يجد نفسه فيه. ولأن الاسم مهم جدا في الثقافة اليهودية، فهذا يعني أن بارتيماوس قد فشل في أن يكون على مستوى ما قد دعي إليه. تابع الحبر الأعظم يقول: على عكس الحركة الكبيرة للناس الذين يسيرون خلف يسوع، فإن بارتيماوس ثابت في مكانه. يقول الإنجيل أنه جالس على جانب الطريق، لذا فهو يحتاج إلى من يوقفه على قدميه ويساعده على استئناف المسيرة. ماذا يمكننا أن نفعل عندما نجد أنفسنا في موقف يبدو أنه لا مخرج منه؟ يعلمنا بارتيماوس أن نستدعي الموارد التي نحملها في داخلنا والتي تشكل جزءا منا. إنه متسول، يعرف كيف يطلب، لا بل يمكنه أن يصرخ: إذ كنت ترغب حقا في شيء ما فإنك تفعل كل ما بوسعك لكي تحققه، حتى عندما يوبخك الآخرون ويذلونك ويطلبون منك أن تتخلى عن الموضوع، ولكن إذا كنت ترغب فيه حقا فاستمر في الصراخ. أضاف لابولاغدس يقول: إن صرخة بارتيماوس التي نجدها في إنجيل مرقس رحمك يا ابن داود يا يسوع أصبحت صلاة معروفة في التقليد الشرقي، يمكننا نحن أيضا أن نستخدمها: أيها الرب يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني إن الخاطئ. تابع الحبر الأعظم يقول: إن بارتيماوس هو أعمى، ولكن من المفارقات أنه يرى أفضل من الآخرين ويعرف من هو يسوع. أمام صراخه توقف يسوع وناداه، لأنه ليس هناك صرخة لا يسمعها الله حتى عندما لا ندرك أننا نخاطبه. يبدو غريبا أن يسوع أمام رجل أعمى لم يذهب إليه فورا، ولكن إذا تأملنا في الأمر إنها الطريقة لإعادة تنشيط حياة بارتيماوس، يدفعه إلى النهوض ويثق في قدرته على المشي. ذلك الرجل يستطيع أن يقف على قدميه من جديد، ويمكنه أن يقوم من حالات الموت التي يعيشها، لكن لكي يفعل ذلك عليه أن يقوم بفعل ذو معنى كبير، عليه أن يلقي عنه رداءه. أضاف لابولقدس يقول: بالنسبة للمتسول الرداء هو كل شيء، هو الأمان، هو البيت، هي الحماية التي تحميه، حتى أن القانون كان يحمي رداء المتسول ويفرض إعادته في المساء إذ كان قد أخذ كروبة. ومع ذلك في كثير من الأحيان ما يعيقنا هو بالأحرى ضماناتنا الظاهرة، تلك التي نرتديها لكي نحمي أنفسنا ولكنها في الواقع تمنعنا من السير لكي يذهب إلى يسوع ويسمح له أن يشفيه. وجب على بارتيماموس أن يكشف له هشاشته كلها. إنها المرحلة الأساسية لكل مسيرة شفاء. تابع الحبر الأعظم يقول: حتى السؤال الذي طرحه يسوع عليه يبدو غريبا، ماذا تريد أن أصنع لك؟ لكن في الحقيقة ليس من البديهي أن نريد أن نشفى من أمراضنا. أحيانا نفضل البقاء ساكنين لكي لا نتحمل المسؤولية، لكن جواب بارتيماموس كان عميقا، فقد استخدم الفعل اليوناني أنا بيليبين الذي يمكنه أن يعني أن يرى مجددا، ولكن يمكننا ترجمته أيضا أن يرفع نظره. إن بارتيماموس في الواقع لا يريد فقط أن يرى مجددا، بل يريد أيضا أن يستعيد كرامته. ولكي ننظر إلى الأعلى علينا أن نرفع رؤوسنا. وأحيانا يتوقف الأشخاص لأن الحياة أذلتهم ويريدون فقط أن يستعيدوا قيمتهم الذاتية. أضاف الأب الأقدس يقول: إن ما ينقذ بارتيماموس وكل واحد منا هو الإيمان أن يسوع يشفينا لكي نتمكن من أن نصبح أحرارا. هو لم يدع بارتيماموس لكي يتبعه، بل قال له أن يذهب وأن يواصل السير. لكن الإنجيلي مرقس يختتم الرواية بالإشارة إلى أن بارتيماموس بدأ يتبع يسوع. لقد اختار بحرية أن يتبع الذي هو الطريق. وختم البابا الأبونا الرابع عشر تعليمه الأسبوع بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نضع بثقة أمام يسوع أمراضنا وأمراض أحبائنا، لنحمل ألم الذين يشعرون بأنهم ضائعون وليس لديهم مخرج، لنصرخ من أجلهم أيضا، ولنكن على يقين من أن الرب سيسمعنا وسيتوقف. أود أن أكد صلاتي من أجل ضحايا المأساة التي وقعت في مدرسة جراتس. أنا قريب من العائلات والمعلمين ورفاق الدراسة. بهذه الكلمات تذكر البابا الأبونا الرابع عشر في ختام المقابلة العامة في ساحة القديس بطرس، الحدث الذي هز المجتمع الدولي يوم أمس في العاشر من حزيران يونيو، المجزرة التي وقعت في مدرسة بورغ في مدينة جراتس بمنطقة شتايرمارك، ثاني أكبر مدينة في النمسا، حيث أطلق طالب سابق النار داخل الفصول الدراسية، وقد بلغ عدد الضحايا 11 قتيلا بينهم 9 طلاب، إلى جانب نحو 30 جريحا من التلاميذ والمعلمين، بعضهم في حالة حرجة. بين الضحايا طلاب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، بالإضافة إلى شخص بالغ واحد على الأقل. كما شملت قائمة القتلى منفذ الهجوم المفترض الذي يرجع أنه قد أقدم على الانتحار، وقد توفي أحد الجرحى الذي كان يتلقى العلاج في مستشفى جامعة جراتس بعد ساعات من الاعتداء. من أجل جميع هؤلاء رفع البابا صلاته إلى الرب لكي يقبلهم في سلامه.
في مشهد عالمي تطبعه توترات عميقة وجراح مفتوحة وحاجة متزايدة إلى المصالحة، يدعى السفير البابوي إلى أن يكون رجلا في سلام ورجل سلام. هذا ما أكده رئيس الأساقفة لوتشانو روسو، أمين سر قسم السلك الدبلوماسي في أمانة سر دولة حضيرة الفاتيكان، في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية بمناسبة اليوبيل ولقاء الممثلين البابويين الذين استقبلهم البابا لهون الرابع عشر صباح العاشر من حزيران في مقابلة خاصة. في جوابه على السؤال حول الدور المحدد للممثلين البابويين اليوم في هذا المنعطف الدقيق من التاريخ كما وصفه مؤخرا البابا لهون الرابع عشر والمطبوع بالتوترات والنزاعات والتحولات العالمية، قال المطران روسو: إن دور الممثل البابوي لا يمكن إلا أن يعاش في ضوء الإنجيل. ففي مشهد عالمي تطبعه توترات عميقة وجراح مفتوحة وحاجة متزايدة إلى المصالحة، يدعى السفير البابوي كما كان يذكر البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى أن يكون رجلا في سلام ورجل سلام، وأن يساهم في خدمة الشركة التي تنبع من المسيح نفسه. إن هذه الكلمات لا يزال صداها يتردد بقوة في زمننا هذا، وقد تكلم قداسة البابا لهون الرابع عشر عن السلام في أول بركة له لمدينة روما والعالم: إنه سلام أعزل ويجرد من السلاح، متواضع ومثابر يأتي من الله. هذا هو السلام الذي يدعى السفير البابوي إلى أن يعلنه ويسعى إليه حتى في السياقات المطبوعة بالنزاعات. نحن الممثلين البابويين مدعوون لأن نكون أدوات لهذا السلام. تابع المطران روسو مجيبا على السؤال حول الأمنيات التي ترافق وقفة اليوبيل التي منحت فرصة للقاء والتبادل في روما لأعضاء السلك الدبلوماسي للكرسي الرسولي وشكلت لحظة من الحوار والتحديث المتبادل، وقال: اليوبيل هو زمن نعمة وسيكون أيضا زمنا للقاء والإصغاء المتبادل والأخوة المتجددة. إن العودة إلى روما في هذه المناسبة تعني إعادة اكتشاف جذور الخدمة الشركة العميقة التي تربطنا بخليفة بطرس. وهذا هو رجائي، أن يساعدنا اليوبيل على استعادة وحفظ البعد الرعوي لخدمتنا الذي غالبا ما يخاطر بأن يبقى في الدرجة الثانية. إنها فرصة لكي نلتقي معا كإخوة ونتقاسم الخبرات والتعب والصلاة. أضاف المطران روسو مجيبا على السؤال حول إن كان بإمكانه أن يقدم صورة محدثة عن تركيبة وتوزيع الخدمة الدبلوماسية للكرسي الرسولي حول العالم وحول الأرقام وأهم التحديات اليوم، وقال يضم السلك الدبلوماسي للكرسي الرسولي حاليا 99 سفيرا بابويا في الخدمة لدى مختلف الممثليات البابوية حول العالم، بما في ذلك المراقبون الدائمون لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، ويضاف إليهم رئيس الأكاديمية الحبرية الكنسية وثلاثة سفراء بابويين أوقفوا مهامهم مؤقتا لأسباب صحية. بذلك يصبح العدد الإجمالي 103 سفيرا بابويا، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام في أمانة سر الدولة الذين يشاركون بطرق مختلفة في الرسالة عينها. إلى جانبهم هناك 5 ممثلين بابويين لا يحملون الدرجة الأسقفية ويخدمون في منظمات دولية في روما، ستراسبورغ، باريس، فيينا وواشنطن، بالإضافة إلى 3 قائمين بالأعمال برتبة دائمة في كل من تايوان، هونغ كونغ وميانمار. ومن الجدير بالذكر أيضا أن هناك حاليا 7 مقاعد شاغرة في العراق، ألبانيا، الجزائر، إسبانيا، سريلانكا، أوغندا والبرتغال، بالإضافة إلى البعثة الدائمة لدى منظمة السياحة العالمية. وفي دول أخرى مثل نيكاراغوا، السودان وهايتي لا تسمح الظروف المحلية في الوقت الراهن بتعيين ممثل بابوي. وإلى جانب هذا الواقع الواسع والمتنوع، هناك عدد كبير من المستشارين وأمناء السر والملحقين في السفارات البابوية الذين يساهمون يوميا بتفان في حسن سير العمل الدبلوماسي. ولكن بعيدا عن الأرقام، ما أود التأكيد عليه هو التفاني اليومي للجميع، سفراء بابويين ومعاونين الذين بكل تواضع وأمانة يعبرون عن صوت خليفة بطرس ويعملون كوسطاء للحوار. إن الأرقام التي نعرضها اليوم تصف هيكلية، لكن خلف كل رقم هناك قصة خدمة وصلاة وجهوزية كاملة، وعلى هذا لا يسعنا إلا أن نشكر الله. وختم رئيس الأساقفة لوتشانو روسو، أمين سر قسم السلك الدبلوماسي في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية مجيبا على السؤال حول كيف يتم تنظيم عمل المستشارين وأمناء السر في السفارات البابوية، وما هو الإسهام الخاص الذي يقدمونه لعمل الكرسي الرسولي في السياقات المحلية المختلفة، وقال خلال العامين والنصف اللذين حظيت فيهما بشرف الخدمة كأمين سر لشؤون الموظفين في السلك الدبلوماسي، تمكنت من التعرف عن كثب على القيمة الثمينة لمعاوني السفارات البابوية. من دونهم لا يمكن للعمل اليومي للممثليات البابوية أن يستمر، فالسفير البابوي لا يعمل بمفرده، بل هو جزء من جماعة صغيرة تعيش وتعمل في كثير من الأحيان ضمن ظروف حساسة تتطلب استعدادا عميقا للخدمة. وهؤلاء المعاونون يؤدون عملا صامتا لكنه حاسم، إذ يتقاسمون كل بحسب دوره مع السفير البابوي مسؤولية تمثيل الأب الأقدس. وبالتالي أود أن أؤكد أن الأمر لا يقتصر على كونهم موظفين أكفاء فحسب، بل هم كهنة اختاروا أن يضعوا دعوتهم في خدمة هذا المجال من رسالة الكنيسة. لهؤلاء أقدم شكري العميق وأمنيتي والتزامي أن يشعر كل واحد منهم بأنه مرافق ومقدر ومدعوم في خدمته. سوف تستفيد آلاف العائلات الفقيرة في إقليم لامبايكي من 5 مشاريع خيرية أسست ما بين عامي 2014 و2023 على يد أسقف تشيكلايو أنذاك المطران روبرت بريفوست الذي يشغل الآن منصب البابا لاون 14. وقد أعطت أبرشية تشيكلايو دفعة جديدة لهذه المبادرات بعد انتخابه بابا. وتستمر هذه البرامج التعليمية والصحية والبيئية وفي ريادة الأعمال بفضل اتفاقيات أبرمت بين غرفة التجارة والإنتاج في لامبايكي ولجنة المسؤولية الاجتماعية ومنظمة أصوات المساعدة وعدد من الرعاية المحلية التي تعد فاعلا أساسيا في تنمية الإنسان في شمال البرو الساحلي. أحد هذه المشاريع الخيرية جذب انتباها خاصا. مثلجة بيضاء على شكل البابا أطلق عليها اسم باباليتا، وهي لعبة لغوية تمزج بين بابا البابا وباليتا مثلجة بالإسبانية. سيستخدم ريع بيع هذه المثلجة لدعم تعليم الأطفال في منطقة سانتانا الواقعة في حي خوسيه ليوناردو أورتيز، وسيجري تخصيص 20% من الأرباح لافتتاح مركز جديد في رعية القديس يوحنا الرسول. سيقدم مواد قرائية ودروس دعم تعليمي وأنشطة ترفيهية، وسيساهم في تعزيز حب القراءة لدى الأطفال. يهدف مشروع آخر إلى دعم 5 مطابخ رعوية تقدم الطعام لحوالي 800 شخص يعانون من صعوبة الحصول على غذاء مناسب، وسوف توفر 25 شركة منضوية تحت غرفة تجارة لمبيكي الغذاء والدواء والملابس والحاجات الأساسية لتوزع عبر رعاية مريم ملكة الكهنة والرحمة الإلهية والقديس مارتن ديتور والقديسة مريم سيدة المسيرة، بالإضافة إلى مركز أعطوهم أنتم ما يأكلون. ويشمل مشروع ثالث إعادة تشغيل مؤسسة للعلاج بالأكسجين في حي موشومي، وقد أسس المطران بريفوست هذا المركز في أثناء جائحة فيروس الكورونا، ويراد الآن الحفاظ عليه وتشغيله عبر حملة لجمع التبرعات لتوفير هذا العلاج الضروري لسكان المنطقة الذين يعتمدون عليه. كذلك سيحظى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم من خلال هذه الاتفاقية الجديدة، حيث ستقوم وكالة التعاون الإنمائي الألماني بإنشاء مركز يزود أصحاب الأفكار المبتكرة بالأدوات والتدريبات اللازمة لتنمية مشاريعهم. أما المشروع الأخير فيركز على تحسين البيئة الحضرية في تشيكلايو عبر زيادة عدد الأشجار وتحسين إدارة النفايات الصلبة، وسيتولى قيادة هذا الجهد نادي الروتري وجامعة سينيور دي سيبان من خلال جمع التبرعات لشراء أشجار ومركبة لجمع النفايات إلى جانب حملات توعية بيئية. هذا وتجسد هذه المبادرات إرثا قويا من الرعاية الاجتماعية والرعوية، وعيد إحياؤه اليوم تحت التأثير الروحي للبابا لون 14 لكي يمنح أملا متجددا لآلاف السكان في شمال البيرو.
عقد في السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي بعد ظهر الثلاثاء 10 حزيران يونيو مؤتمر بعنوان كرامة الأطفال في زمن الذكاء الاصطناعي. تمحور حول ما يطرح الذكاء الاصطناعي وإلى جانب ما يقدم من فرص من مخاطر، وخاصة على الأشخاص الأكثر هشاشة مثل القاصرين. وقد افتتح المؤتمر إرنستو كافو رئيس مؤسسة SOS الهاتف الأزرق وعضو اللجنة الحبرية لحماية القاصرين، وشدد على ضرورة أن تعمل المؤسسات وأيضا دنيا الشركات في العالم بشكل جدي كي يكون هناك دائما المزيد من القوانين الأكثر احتراما لحقوق الأشخاص الأكثر ضعفا. وتابع مداخلته الافتتاحية مشيرا إلى كون الكنيسة الكاثوليكية في مركز هذا التأمل. وقد أكد البابا لون 14 أهمية المسيرة التي يجب القيام بها معا كي نضع في المركز الأشخاص الأكثر ضعفا وهشاشة مثل القاصرين. وتحدث عضو اللجنة الحبرية في هذا السياق عن نظرة متكاملة إلى الشخص البشري طبعت مسيرة بدأت سنة 2017 حين أطلق البابا فرانسيس الأعمال الغنية بالثمار لميثاق كرامة الطفل، والذي يواصل عمله مع حبرية البابا لون 14. هذا وفي مقابلة أجرتها معه وسائل الاتصالات الفاتيكانية على هامش المؤتمر، تطرق إرنستو كافو إلى كون الخوارزميات معدة للحصول على بيانات يمكن أن تستخدم لصالح الخير العام أو للتلاعب بالأشخاص الذين يقدمون هذه البيانات، وفي المقام الأول الأشخاص غير الواعين باستخدام شبكة إنترنت مثل القاصرين. ومن هذا المنطلق أكد رئيس المؤسسة المدافعة عن حقوق الأطفال أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يكون هناك ميثاق عالمي، وهو ما لمس البابا فرانسيس الاحتياج إليه سنة 2017. وتحدث عضو اللجنة الحبرية من جهة أخرى عن تحد نواجهه معا حسب ما ذكر، ألا وهو إعادة البيانات إلى الأشخاص والحيلولة دون وصولها إلى الشركات الخاصة والتي تستفيد من هذه البيانات لتحقيق مصالحها. وسلط الضوء هنا على أن المصالح المالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كبيرة جدا، مشددا على أنه لا يمكن أبدا أن يصبح الإنسان أداة لتحقيق هذه المصالح، كما ولا يجوز أبدا أن نسمح بأن يصبح الأطفال مادة للمصالح التجارية بدلا من أن يكونوا مركز الحرية والتنمية. هذا وتجر الإشارة إلى أن نتائج دراسة قامت بها مؤسسة الهاتف الأزرق قد أوضحت المخاطر الأساسية للعالم الرقمي، ومن بينها الإدمان وانتهاك الخصوصية والتلاعب بالبيانات الشخصية. وأكدت الدراسة أن هذه المخاطر تنتج عن استخدام بدون رقابة للأدوات المعلوماتية المتصلة بالشبكة التي تتدفق بدون تدخل من قبل الأشخاص البالغين. ومن بين ما سلطت الدراسة الضوء عليه إدخال أنظمة تحقق من أعمار مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وتتضارب وجهات النظر بين الفتية والوالدين والخبراء حول هذا الموضوع والذي تزداد أهميته بشكل متواصل، وخاصة أمام تزايد الدخول المبكر للقاصرين إلى المنصات الرقمية. وقد أوضحت الدراسة أن 44% ممن شملتهم يعتبرون التحقق من السن أداة مفيدة لحماية القاصرين، بينما يرى 76% أن من الضروري أن يكون هذا أمراً إلزامياً في كل المنصات الرقمية التي تقدم محتويات يمكن أن تكون غير مناسبة للقاصرين. ومن بين المشاركين في هذا المؤتمر الأب اليسوعي هانس زولنر، مدير المعهد الأنثروبولوجي في جامعة غريغوريان الحبرية، والذي توقف في حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية عند مخاطر وسلبيات كل ما يتعلق بالعالم الرقمي، بل بكل ما يبتكره الإنسان حسب ما ذكر، وأضاف أن كل شيء يتوقف على كيفية استخدامنا لهذه الأدوات وكيف نريد منها أن تساعدنا على البناء أو على التدمير. وتبع أن هذا الغموض في الاستخدام كان من بين ما أراد البابا فرانسيس لفت الأنظار إليه وما أكده البابا لون الرابع عشر. ويوضح هذا حسب ما وصل الأب زولنر أن ما يقدمه العالم الرقمي أدوات يجب تثمينها واستخدامها على أساس أخلاقي راسخ، وأيضا على أساس قواعد يجب اتباعها. وشدد مدير المعهد على أن الحماية من كل أشكال الانتهاكات وضمان توفير فسحات آمنة هما في العالم الرقمي أيضا واحدة من الأولويات التي يجب أن تكون الحكومات والشركات المعلوماتية مسؤولة عنها، ما ينطبق أيضا على القنوات الاجتماعية والتي تجني أموالا طائلة من التفاعل بين الأشخاص الذين يسجلون أنفسهم فيها، بينما لا تستثمر هذه القنوات حسب ما ذكر الأب زولنر بشكل كاف لضمان جعل هذه الفسحات آمنة، وبشكل خاص للأشخاص الأكثر ضعفا وفي طليعتهم الأطفال والفتية. وفي ختام حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية على هامش المؤتمر، شدد الأب زولنر على أن لدى الكنيسة الكاثوليكية إمكانية خاصة للتدخل في مجال التربية، وذلك أيضا فيما يتعلق بتكوين الوالدين، وذلك من خلال المدارس والرعاية ومراكز التجمع الاجتماعية، وذلك من أجل أن يكون هذا الواجب الإنساني أكثر فعالية. هذا تجر الإشارة إلى أنه قد تم خلال المؤتمر تسليم جائزة هي شهادة تقدير خاصة للأب فيدريكو لومباردي، والذي كان مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي خلال حبريتي البابا بنديكتوس السادس عشر ثم البابا فرانسيس، وهو الرئيس الحالي لمجلس إدارة مؤسسة يوزيف راتسينجر بنديكتوس السادس عشر الحبرية. وقد جاء في حيثيات هذه الجائزة أنها تأتي تقديراً للأب لومباردي على دعمه لحماية الأطفال والمراهقين على الصعيد الدولي، وفي المقام الأول على دعمه لمشروع كرامة الأطفال في العالم الرقمي.
أقامت كاريتاس الأرجنتين في 7 و 8 من حزيران يونيو 2025 حملتها التقليدية السنوية لجمع التبرعات في جميع رعايا البلاد تحت شعار تعزيز الرجاء وذلك كما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. ودعت كاريتاس الأرجنتين من خلال هذه الحملة الوطنية السنوية إلى تجديد التضامن مع الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع فقر وعوز في البلاد كما قالت، ونشرت بالتالي بيانا حثت فيه على التضامن لمساعدة الفقراء والمعوزين. وفي هذا الصدد أشار المطران غوستافو كارارا رئيس أساقفات لابلاتا ورئيس كاريتاس الأرجنتين، أشار إلى أن شعار حملة هذا العام يدعو إلى العمل معا كجماعة من أجل تعزيز الرجاء، وشدد في الوقت نفسه على القيمة الإنسانية للتضامن، لافتا إلى أن أكثر من 40,000 متطوع يتعاونون مع هيئات كاريتاس في الرعاية والأبرشيات في جميع أنحاء البلاد. هذا وخلال انعقاد أعمال جمعيته العام 26 بعد 100 في أيار مايو عام 2025، وجه مجلس أساقفة الأرجنتين رسالة شدد فيها على مواصلة السير ككنيسة قريبة من الفقراء. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.